اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه مما يسعد قلبي ويفرح نفسي لقاءكم في درس هو فرض عين علينا جميعا أن نتعلمه، وهو الذي من أجله خلقنا، وهو الذي قام على أمره سوق الجنة والنار، وهو الفيصل بين الإيمان والكفران، وهو الذي من أجله رزقنا، ومن أجله يسر الله لنا سبحانه وتعالى معايشنا، ألا وهو التوحيد، ألا وهو أعظم ما أمر الله به العبيد، وهو أعظم ما تتقرب به من العبادات في هذه العشر المباركة، والتي لم يعلن بعد دخولها لتعذر الرؤية، فسيكون بعد غدا أول يوم من أيام العشر. وعبادة التوحيد في العشر أن تجددها في نفسك بالتعلق بالله عند قيام المقتضيات والصوارف عنه للتعلق بغيره، فيكتب لك الملك حسنة. كان تتعرض في أيام العشر لمرض، فتجاهد نفسك لا تعلق بالدواء، تعلق بالله في أيام العشر، فيكتب لك حسنة التوكل على الله وحسنة التوحيد أن الله هو الذي إذا أصابك ضر بأنه لا يكشفه إلا هو سبحانه. فهي عبادة عظيمة لابد أن تجددها في نفسك، ولا تظن أن درسا في التوحيد يكفي وتنصرف، بل كما تعودتم منا والحمد لله تكرار الكلام في كلام في التوحيد دراسة وأسئلة وتفقها، وذلك لأنه من أجله خلق الله الخلق. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونحن قد تم أظن إعادتنا لدراسة التوحيد نحو 3 أو 4 مرات، والرابعة لعلها هي في مسجد الملك سعود، ولا زلنا في أوساط أبواب التوحيد، وهذه دراسة أخرى مستقلة تبدأ اليوم في مجال الصيفية في مسجد الملك فهد بالهدى. فكان المنتظر أن نلتقي بكم هناك لقاء فعليا، لولا العارض الصحي الذي مررت به فجعلني ألقي هذا الدرس من البعد. شكرا لله أنه يسر لنا هذه الوسيلة أن نلتقي لنسمع أعظم ما أمر الله به عباده. وهل الملك يكتب لك حسنة التفقه في الدين والحضور وأنت تتعامل مع هذه الأجهزة المعاصرة التي لم تكن في عهد السلف أجمعين؟ ما كان عندهم هذا النقال ولا المكسلر ولا الزوم، لكن علمونا أنهم يستعملوا ما يسر الله للعلم لنشره من أكتاف الكتابة، العلم في أكتاف الجمال، عظام الأكتاف وفي الورق المتيسر. بل كان ابن تيمية يكتب العلم في جدران السجن، المقصود أن ذلك وسيلة لا علاقة له بالبدع، لإصلاح أمر العلم. نعم، فإلقاؤنا اليوم الدرس عن بعد بدعة، لكنها بدعة لغوية لا تسمى بدعة شرعية، وهي اختراع على غير مثال سابق، وتوافق مقصود الشارع كالميكروفون، مكبر الصوت في المحاضرات، والأشرطة لتنقل الدروس، واليوتيوب، وغير ذلك مما ينقل العلم. عباد الله، هذا أول لقاء في كتاب التوحيد بمسجد الملك فهد بالهدى، لكن عن بعد، وإلا كان اليوم بعد المغرب اللقاء الفعلي، واعتذرت لإخواننا بإدارة المساجد بالوزارة عن الحضور إذا ما استطعت، وأنه سيكون عن بعد، وكان الأمر كذلك، فهو عن بعد. فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، وبمجرد فتحكم للدرس من طريق أصابعكم الكريمة على الشاشة وأنتم داخلون بحسن القصد في حديث من الترمذي، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق للجنة. وطلب علم التوحيد أقصر طريق للجنة، وهو علم وفرض عين. لنقدم مقدمة قبل أن نلج في المقصود. أبا عبد الله، أنت عندك الكتاب تقرأ، اقرأ أول باب. وعلى كل حال، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، مصدر وحد، لوحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. ولم يذكر التوحيد في الكتاب والسنة إلا فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الله في إلهيته. التوحيد الإلهية هو إفراد الله في العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، هذا القسم الأول، ويدل عليه قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والإله عند العرب هو المعبود، تأله عند العرب أي تعبد، وهذا هو ما يسمى بتوحيد الإلهية. القسم الثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، بأفعاله عفوا، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، ويدل عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله قل أفلا تتقون. أي بما أنكم آمنتم يا معشر كفار قريش بربوبية الله إجمالا، بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ميت له، فاتقوا، ولازمكم أن تفردوه بالعبادة، أنه لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير، فيجب أن لا يكون له شريك في العبادة. الثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهو إفراد الله بما له من أسماء وصفات، من والإيمان بها على نحو ما جاء في كتاب السنة، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، إيمان بها، تصديق بها بلا تشبيه، نفي النقص عنها بلا تعطيل، بحسب ما ورد كتاب السنة وقول مالك لما سوى عن الاستواء: الرحمن على استوى، وهي صفة فعلية، قال الاستواء يعني في اللغة معلوم، إذا استويت أي ارتفعت وركبت علوت على السفينة، فإذا استويت أنت معك على الفلك، ومعناه بالنسبة لله كيفية استواءه مجهولة. والسؤال عن بدعة، لأن السلف ما سألوا النبي قط كيف استوى الله، لأن هذه الصفة مجهولة، فنؤمن بها على المعنى اللغوي نعرفها، وأما كيفية ذلك فنكل أمره إلى الله. نعم. وخالف في ذلك ثلاث طوائف: المفوضة فقالوا لا نعلم المعنى ولا الكيف، وهذا طعن في حكمة الله إذ خاطبنا بالصفات لا نعقلها، وهذا يستحيل. المشبهة من الرافضة شبه الله بخلقه. والثالثة المعطلة إلى غير بدل كالجهمية والمعتزلة، قالوا لم يستوي على العرش، وإلى بدل كالمحرفة ومحرف الأشاعرة قالوا يستوي يستولي، حرفوا المعنى عن الآية عن معناها. طيب، إذن هذا هو كتاب التوحيد، وهذا معنى التوحيد وأقسامه، فلنشرع في حينئذ في القراءة من هذا الكتاب. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله عز وجل، أهلا شيخنا، معلش. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
طيب، لنبدأ. قلت أنت كتاب
التوحيد.
التوحيد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد، أي هذا كتاب أجمع لكم الأدلة الدالة على وجوب توحيد الله جل في علاه، وذكر ما يدل على وجوب التوحيد، وأن حكمه أنه فرض، بل أنه شرط لصحة الإسلام، وليس مجرد واجب مثل صوم رمضان أو حج البيت الحرام، بل هو شرط لصحة الإسلام، كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، كشرط الطهارة للصلاة. هل يجوز للمسلم أن يصلي بغير طهارة؟ صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. فكذلك التوحيد لا يقبل من العبد صرفا ولا نفلا، صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، إذا لم يأتي بالتوحيد. ما الدليل على أن التوحيد شرط لصحة العبادات؟ سؤال موجه إليكم، فتفضلوا. ما الدليل على أن التوحيد شرط لصحة الصلاة والصوم، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ ما الدليل على شرطية التوحيد لصحة الأعمال؟ وأن الذي لم يأتي بالتوحيد فدعا غير الله، ذبح لغير الله، خاف من غير الله أو رجاه أو حبه كخوفه من الله وحبه أو رجاه، أن عباداته لا تقبل، فهو شرط عبادات. ما الدليل على هذه الشرطية؟ نسمع الإخوة. الشرط في لغة علماء الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فما الدليل أن التوحيد شرط لصحة سائر العبادات؟ نعم، مش بالدليل. الأخ وسيم صافي، تفضل على اذكر الدليل، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، قول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عمل.
إجابة موفقة. خوطب النبي وهو أفضل الخلق وأعظمهم أعمالا، أن لو أشركت يحبط الله عملك. قولوا عملك مفرد مضاف يدل على العموم، وكذلك الآية الأخرى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل أن التوحيد شرط لصحة العبادات، كما قال الإمام جد محمد الوهاب في كتاب القواعد الأربع، كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. جزاك الله خير، إجابتك موفقة. طيب، ثم قال رحمه الله في أدلة التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وجه الدلالة من هذه الآية على فرضية التوحيد؟ نعم، نسمع الإجابة من الإخوان. نسمع الإجابة من الإخوان. وما دلائل التوحيد فيها؟ ما دليل التوحيد أو معنى التوحيد فيها؟ طيب، إذا نجيب.
شيخنا، أرجو على السؤال. شيخنا،
ما الدليل على من هذه الآية على وجوب التوحيد وأنه فرض؟ نعم، فضل أخ وسيم أيضا.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن عباس يعبدون أي يفردون الله في العبادة.
طيب ما وجه الوجود؟ ما وجه التوحيد واجب؟
أنه حصر العبادة أن وجود الخلق بالاستثناء أي إلا ليعبدوا الله إلا ليفردوا سبحانه.
إذن لما كان أصل الخلق وجودهم للقيام بالتوحيد فلا بد يكون هذا التوحيد فرض عين. نعم فدل على ما ذكرت لكم. أحسنت. طيب فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دليل على إفراد الله بإيش؟ بالتوحيد الربوبية، أولا من جهة أنه وحده الذي خلق الخلق، وعلى على الإلهية لأنه ما دام أنه وحده خلق الخلق نعم وليس له شريك فلا بد حينئذ أن يعبد وحده، وأيضا أنه لا شريك وأنه أمر بعبادته وحده إذ قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، إذ أنه بيّن أن العلة من خلقهم أن يعبدوا. نعم العلة من خلقهم أن يعبدوه. طيب والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، فلا يمكن أن تكون هناك عبادة باقتضاء عقلي ولا اقتضاء ولا اضطراد عرفي، تكون عبادة باتباع الدليل الكتاب والسنة كما قال مظفر السمعاني وغيره، وأهل البدع يتعبدون الله بمقتضى العقل ويجعل الآثار تبعا، وأما أهل السنة فيعبدون الله بالسنن والآثار والأدلة من الكتاب والسنة ويجعل العقل تبعا لذلك. نعم فصاحب السنة إذا جاء يتعبد الله عند دخول المسجد النبوي فأول يفكر مثلا يقترب من الروضة فيقول له العقل إن الروضة جنب القبر فالدعاء مستجاب، فيأتي النص فيأتي تحريك القلب لمقتضى التوحيد وهو اتباع الرسول، فيقول وهل كان السلف يعبدون الله بمزيد من العبادة داخل الروضة بأن يعتكفوا فيها بأن لم يثبت فيها كما قال علامة الألباني شيء من ذلك، ولم يثبت إلا كما قال ابن حجر ركعتين عند الاسطوانة. نعم فهنا مقتضى الاتباع ألا نفهم العبادة بعقولنا، نقول ما دام مكان اسمه روضة وجنب المسجد وجنب القبر لا بد يكون العبادة لها ميزة فازدحم فيها، هذا عبد الله باقتضاء عقلي. ينبغي العبادة ترجع إلى إيش؟ إلى الاقتضاء الشرعي وهو اتباع الكتاب والسنة وفهم السلف. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، الإخوان المسلمون الجماعة الإجرامية أراد أن تعبد الله بما يسمى بالإصلاح عندهم نعم بإسقاط الحكومات. طيب قالوا العقل يقول أن أقصر طريق للإصلاح تغيير الحكومات بالانقلاب عليه، فإذا تولى رجل صالح عادل فسيقلب كل الأمور وسيكون الناس على الخلافة الراشدة. جاء الشرع بالاتباع بأن النبي الذي أمرنا بالاقتداء به في الدعوة أمر بالتوحيد ولم يكن مقصوده الملك ولا تغيير حكومة كفار قريش، نعم مقصوده دعوته لما جمعهم قالوا صباحها للتوحيد، ثم جاء الملك بالشرع والخلافة تبعا لا قصدا. نعم فإذا لا يحل الإنسان في قضايا الدعوة والجهاد التكفير والأذكار أن يتعبد الله بمقتضى العقل بل بالنقل، فيتبع الرسول في كيفية سجوده في كيفية صومه في كيفية دعوة الكفار إلى آخره ولا يبتدع. فإن الله عز وجل جعل المصدر للتلقي في باب العبادات هو وحده، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دون أولياء. أما في أمور الدنيا فقال النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم كاختراع الطائرات والسيارات. النبي كما في حديث التأبير النخل قال أنتم أدرى بأمور دنياكم. نعم، إذن الآية الأولى تدل على وجوب التوحيد، إذن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، إلا ليعبدون أي لوحدون. قال ابن عباس كل آية في القرآن اعبدوا الله فمعناها أفردوه بالعبادة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله أي أفردوا الله بالعبادة، ما لكم من إله غيره، من إله غيره. نعم، ما لكم من إله غيره، كما قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الآية الثانية قوله تعالى نعم واعبد الله، الآية الثانية في الكتاب أبو عبد الله قوله تعالى واعبد الله،
قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا،
أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. نعم، هذا دليل على وجوب التوحيد، إذ أن الرسول ما بعثوا، الرسل ما بعثوا إلا للأمر به، فلا بد أن يكون هذا المأمور به واجب. لما يكون الرسول ما بعث إلا لهذا قال ولقد بعثنا في كل أمة نعم من الأمم رسول يأمرهم أعظم ما ذكر أعظم ما أمرهم به أن يعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة واجتنبوا الطاغوت أي يكونوا جنب وعباد الطاغوت كالأصنام والكهان وغير كل ما عبد ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، فكونوا جنب في جنب وعبادة الأصنام في جنب كما قال إبراهيم وجنبني أن بني نعبد الأصنام. فهذا يدل على وجوب التوحيد لأن الله ما بعث الرسل إلا أمر به، وهذا يدل على أن الفطرة وحدها لا تكفي في إقامة الحجة، لأن لو كانت تكفي لما كان معنى لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لعرف الناس التوحيد بفطرتهم وما احتاجوا إلى رسل. فدل على أن الحجة تقام بأمرين، بالفطرة التي الاستعداد لقبول الحق وسماع الرسالة. نعم، حجية الرسالة كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فلو أنهم ما سمعوا الرسالة كان لهم حجة. فدل على خطأ ما يقولون من أن الحجة تقام بالفطرة، وهذا أحدثه رجل مصري وتبعه عدد كبير اليوم من الناس صاروا يعني بصر أحدهم يقول عقيدة ابن عثيمين فاسدة إذ أنه يشتهوه ابن تيمية لأنه يشترط إقامة الحجة عياذا بالله على المسلم إذا أشرك تأولا وجهلا. قال الشيخ محمد الوهاب وإنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول. نعم، كان مسلم وعنده تأويل وجهل بالتوسل، فعرضنا عليه دين الرسول فأبى وقمنا الحجة وحينئذ نكفر. هذا كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. فصاروا يرون أن هذه عقيدة الإرجاء الفاسدة، بل أن يصل الأمر كما سمعت أنهم تنادوا كل زوجة عندها رجل يشترط إقامة الحجة كابن تيمية وابن عثيمين ويعني غيرهم، فيجب على المرأة أن تتطلق منه وأن تفارقه. وقد شهدت بعض قضايا الطلاق وصل إلى الحد في عياذا بالله الغلو لهذه الدرجة في مسألة التكفير المعين. نعم، إذا لأي شيء أرسل الله الرسل إذا كانت الفترة تكفي أجيبوا ما عندهم جواب. والحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يحتجون على ربهم، ذكر منهم شخص رجل مات على الفطرة، ما نعم عاش في الفترة، قال يا رب ما سمعت رسالة النبي قال ابن تيمية: فهؤلاء الذين لم يسمعوا رسالة النبي فتقام الحجة عليهم، يوم القيامة يختبروا بأن يبعث لهم نار، ادخلوها فإذا دخلوها كانوا من الناجين. نعم، فإياكم أن تكونوا في هذه المسألة متهوكين يا عباد الله، اتبعوا فيها الرسل السلف الأولين. وأنا أعطيكم القصة حصلت لي شخصيا. كنت في مكتب التوعية الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية في الإفتاء في توعية الحجاج بالمطار، وكان هناك شخص من الشام. هذا الشخص كان يشرك ويرى أن الله دعا لدعاء الرسول بالتوسل له، كما قال والتحيات يقال تحيات لله والصلوات. فقال: ما في شيء أن نقول يا رسول الله اشفع لي، لأن الله أمرنا. قلت: أين أمرك؟ وهو في القرآن، أنا رجل مسلم أحج البيت الحرام، لكن لما وجدت في القرآن هذا فعلت. ما الذي وجدته؟ قال: وابتغوا إليه الوسيلة. فقلت: إذا بيّنت لك تفسير الآية ترجع؟ قال: أرجع. فبيّنت له أن علماء السوء حرفوا له ولبسوا، كيف تحكم على هذا الكفر وقد لبسوا عليه أن من الإسلام أن كما تقول التحيات الله والصلاة والطيبات السلام عليك يا النبي، تقول توسل يا رسول الله إيش فعل عند الله، ويظن أن هذا داخل ضمن آداب الإسلام وتوقير النبي. ولذلك قال الشيخ عبد الوهاب: إني لا أكفر العابد عند قبة الكواس، لأنه قد يكون جاهلا. لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول وأباه. نعم، عرضنا عليه دين الرسول وأباه. نعم، ثم الآية الثالثة قال فيها: واعبدوا الله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه ولا يبلغوا الإحسان، قضى أي أمر وصى، لا تعبدوا إلا إياه. لاحظ كل الآية قرناها فيها معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، الإثبات والنفي. فهذا هو معنى التوحيد، توحيد الركنين إثبات ونفي. فالله فلا إله إلا الله إثبات ونفي. فلو قلت الله إلهنا يكون كمفهوم اللقب، لا يلزم أن غيره ليس إله لنا. ولو قلت لا إله لكان إلحاد، لكن لو جمعت فقلت لا إله إلا الله لدل الاستثناء في مقام النفي الحصر، إثبات ونفي، نفي المعبودات كلها إلا وحصرها في إله وحد الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وهذا أمر فرض وجوب، فرض عين على كل إنسان. ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تتوجه بالعبادة كالخوف والنذر والذبح إلا له. فلا تعبدوه ككفار قريش كانوا يقولون عندما يصيبهم الشدة، يصيبهم الشدة: يا الله انقذنا. ثم إذا رجعوا في الفلك إذا هم يشركون يقولون: يا لات يا عزة، بل أفردوا الله بالعبادة. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا الوالدين إحسانا. أكبر الكبائر يقول النبي كما في صحيح مسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بعد الشرك ذكر النبي عقوق الوالدين، وفي مقام العبادات قال: أفضل العبادة ما هو؟ قال النبي فيها: الصلاة على وقتها. ثم قال: بر الوالدين ثم الجهاد. قدم بر الوالدين على الجهاد. والشيطان إنما يحرك الرجل على العقوق ليرقيه في مراقي الصعود لجحد النعم. وكانت جحود النعم من أعظم الذنوب، كالمرأة تقول لزوجها: ما رأيت من خير قط. هذا تدريب من الشيطان ربما ليتوصل بذلك إلى جحود الرب المنعم. فمن أنكر، فمن بدأ ينكر حق المخلوق والإحسان له ويجحده ويطاول عليه بعد الإحسان العظيم له، فيخشى أن تكون هذه الكبيرة نعم طريقا للكفر، كما قيل الكبائر بريد الكفر. فعلى المسلم أن يحفظ حق والديه، وأن يحفظ تحفظ مرأة حق زوجها، حتى لا يتمرنوا بالشيطان على جحود الإحسان. يبدأ بجحود الإحسان من المخلوق، وقد يتمادى بالشخص إلى جحود حق الخالق بالشرك ونكران التوحيد. نعم، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي أو نهي تدل على الحصر، تدل على إيش؟ تدل على الحصر، لا تشركوا به شيئا، يعني يشمل ذلك دعاء الأنبياء، دعاء الأصنام، لا كما يقول الكفار المعاصرون يقولون الشرك الذي نهى عنه الرسول شرك اللات والعزة أصنام، أما نحن أولياء عندهم جاه عند الله أو ملائكة أو أنبياء فنقول أجمل الله فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا يشمل كل شيء. قال قل تعالوا تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول شيء الدعوة لترك الشرك والتوحيد، دل على أن الدعاة إلى الله أول ما يعتنوا به التوحيد. الإخوان المسلمون تبليغ زحزحوا دعوة التوحيد وقالوا تفرق الناس، نريد أن نكتلهم معنا، وتميزت الدعوة السلفية كدعوة المملكة العربية السعودية بولاة أمرها وعلمائها بالدعوة للتوحيد، وهذا الذي جعل لها السيادة والقوة في العالم كله، الدعوة للتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، متى؟ إذا يعبدونني يفردوني بالعبادة لا يشركوا بشيء. سبحان الله، مع الدعوة لإفراد الله بالعبادة وتحقيق ذلك ولو مع تقصير من شيء من المعاصي، فإن الله يجعل في البلد أمن لا يجعله في البلد الثانية. لا إله إلا الله. نعم، أخيرا حديث. نعم
نعم شيخنا،
لا يزال قوله تعالى، نعم وهي قوله تعالى،
قوله تعالى، نعم هذا قوله تعالى واعبد الله واشرك به شيئا، وقول تعالى وقل تعالى واتل ما حرم ربكم عليك.
الحديث الذي بعده،
الحديث من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم
الذي عليه خاتمه، هذا اسناده نعم. ضعيف، ذكرنا اسناده ضعيف لا يصح اسناده وذكرنا علته. نعم يا معاذ، حق الله،
حديث معاذ،
حق الله على العباد ان من افرده نعم. بالعباده أن إيش؟ أن لا يعذبه. هذا الحديث متشابه لأنه ثبت الموحدون والزنات يعذبوا، وأكلين الربا يعذبوا كما مر معكم في صحيح البخاري وغيره، مر على قبرين يعذبان وما كانوا من أهل الشرك. فيجمع أن لا يعذب أي أنه لا يخلد في النار الموحد وين أشياء أدخله النار بسبب ذنوبه، أن لا يعذبه عذابا أبديا، فإنه قد لا يدخل الجنة مع ولا الداخلين فيعذب، لكن يكون انتهاء الموحد وهذا من فضل التوحيد إلى جنات النعيم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله لقاء فعليا بالهدى إن شاء الله الأسبوع القادم، ونلقي عليكم المسائل والأسئلة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.